العربي الجديد بودكاست.
تندلع المعارك ولا تسلم حتى المكتبات من الغارات الحربية، فتدفن الكتب أو تحرق وتلقى في الأنهار، كما حدث في حريق مكتبة الإسكندرية عام 47 قبل الميلاد وإغراق التتار كتب بغداد في نهر دجلة. ويشتعل تساؤل مشوب بالحسرة، ما الشكل الذي كان سيتخذه التقدم الإنساني لو لم تضع تلك المخطوطات؟ لكن وعلى الرغم من هذا، لا ضرر في ضياع بعض الكتب، هكذا يقول الكاتب الأرجنتيني خورخي بورخيس، إذ يرى أن لا داعي للتأسف على ضياع مكتبة الإسكندرية لأن كتبا غيرها ستظهر وتعوضها. فما الذي يقصده بورخيس؟ كيف لكتاب أن يحل مكان آخر؟ هل في قوله حط من قيمة الكتب وتفردها؟ أم أن فكرة الارتقاء مرتبطة بصيرورة الكتابة كفعل يستتبع نفسه؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. عرف عن الأرجنتيني بورخيس دفاعه عن فكرة طريفة مفادها أن البشر جميعا يؤلفون كتابا واحدا هو كتاب البشرية. يخرج الكتاب إلى الوجود فيبدأ خطوته الأولى على درب الحضور بإقبال القراء والنقاد عليه، ليشرعوا في محاورته وليدشن التفاعل معه في مقالات عنه أو محاضرات تتناوله، أو في استشهادات بما ورد فيه من حامله الورقي أو الشفهي أو الرقمي، ليصبح بالفعل أثرا مفتوحا. وفق تعريف أمبرتو إيكو، ينخرط في سيرورة تجعل منه حالة في استئناف دائب، لأن الكتابة بطبيعتها تتجه إلى المستقبل في سعي حثيث إلى عدم التكرار الميكانيكي لما أنتج سابقا. هكذا يقول الكاتب والأكاديمي المغربي مزوار الإدريسي في مقال له بالقسم الثقافي على موقع العربي الجديد بعنوان كتابة الاستئناف. يبدو أن تصريف هذا الرأي في تقاليد الكتابة العالمية كان سابقا في تنظير بورخيس، وأنه اتخذ تجليات ذات أشكال متنوعة، منها ما له مظهر مباشر ككتب الشروح الأدبية التي اهتمت بشرح مؤلفات أدبية ودينية وغيرها، ومنها من شغل بإتمام أعمال مؤلفين سابقين كالسلسلة الأندلسية، تلك التي دشنها ابن الفرضي بكتابه تاريخ علماء الأندلس، واستأنفها ابن فرتون وابن بشكوال وابن عبد الملك المراكشي وابن الزبير. نبهنا بعض الأدباء إلى أننا لا يمكننا أن نقرأ الجديد الخالص أبداً، لأن منسوبا مهما جدا من القديم يحضر بالضرورة في كل جديد، وعلى هذا الأساس تكون للكتب شجرة نسب، مما يؤيد فكرة أن يكون اللاحق منها استئنافا لسابق ضمن سيرورة التتابع. ويرى مزوار أن هذا الطرح يجد سنده عند الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو الذي تكشف أعماله عن نسب بورخيسي واضح، كقوله في كتابه في جو من الندم الفكري: ألاحظ أن القراء بصفة عامة يعتقدون أنهم يعرفون مضمون ألف ليلة وليلة، فلا يرون ضرورة لقراءتها ولا سيما الترجمات، وهذا اعتقاد مجانب للصواب، فكل ترجمة لألف ليلة وليلة نص مستأنف يجوز اعتباره إلى حد ما نصا أصيلا. يلفت كيليط انتباهنا إلى الأهمية الخالصة التي تحظى بها النصوص المترجمة ضمن الأدب العالمي بما لها من موقع مخصوص بصفتها نشاطا قرائيا، فهي في تقديره قراءة، وهي في الوقت ذاته إبداع لامتزاج صوت المؤلف الأصل وصوت المترجم فيها، ولتمثيلها لفكرة الاستئناف لأصلها، لأنها في ذاتها فهم وتأويل، وهي إذ تتحقق نصا في لغة أخرى تنقلب إلى أصل بدورها، وإذا تكاثرت الترجمات لنص بعينه فالأكيد أننا سنكون مع أصول متعددة ستغدو هي الأخرى مشاريع قابلة للاستئناف إلى ما لا نهاية. المشوق لدى كيليتو المتميز بمكره النقدي اللطيف هو أنه ينبهنا في لن تتكلم لغتي إلى ظاهرة غريبة تخصنا نحن العرب بقوله صار الأديب العربي بصفة شعورية أو لا شعورية يدخل الترجمة في حسابه، الترجمة بمعنى المقارنة الموازنة أو التحويل من أدب إلى أدب. ويعني ذلك أن قصدية التحويل أي الاستئناف غدت هاجسا لدى الكتاب العرب المعاصرين الذين أصبحوا يفكرون في العبور إلى الثقافات الأخرى وهم بصدد تأليفهم لكتبهم أو حتى قبل تأليفها من خلال الرهان على قارئهم في غير لسانهم الأصلي وعلى اختيار صياغة نصوص تستجيب للذائقة الغربية أساسا، مما قد يصرف فكرة الاستئناف عن أصلها المتداول. بالعودة إلى البداية، هل يتسبب ضياع نص ببتر في التقدم الإنساني؟ يعلو صوت بورخيس مرة أخرى، لا ضرر في ضياع بعض الكتب، ليس استخفافا بقيمتها وأهميتها، ولكن من زاوية أن فعل الكتابة مستمر ولا يقوم على التكرار حتى في سياقات الترجمة والشرح. الأكاديمي والمترجم المغربي مزوار الإدريسي، أهلا وسهلا بك.
مرحبا عزيزي أستاذ
مزوار. بدت جملة بورخيس صارخة ونحن نقرأها، لا ضرر في ضياع بعض الكتب، كيف لكتاب أن يحل مكان آخر؟
أعتقد صديق العزيز أن بورخيس عندما أثر هذه الفكرة التي تذهب إلى أنه لا ضرر في ضياع بعض الكتب كانت يصدر عن تصور معين، وليس بالضرورة أن يكون الضياع حاضرا هنا، هو يطرح الفكرة من منظور آخر في اعتقادي، إنه يرى أن الأعمال الأدبية هي استمرارية لأعمال أخرى سابقة وتنويع عليها. وربما التفت الشاعر العربي القديم إلى ذلك عندما قال لم يبقي الشاعر لشاعر آخر سوى أخذ بالأثر، ليس بهذا الشكل، أنا لا أتبنى هذه رؤية المطلقة، ولكن الأساسي عندي هو أن بورخيس نفسه قد طبق هذه المسألة في إبداعاته، فهو تجده يتخذ كتابا تعلة لكتابة نص أو كتاب آخر، بمعنى أن الكتابة لا تتوقف ولا يمكن لكتاب اندثر بالطبع أن يعوض بحذافيره، ولكن هناك أشياء منه يمكن تجميعها والاشتغال عليها من قبل آخرين. وبورخيس أعتقد أنه بهذا المعنى عندما تعودون إلى مجموعة من قصصه الكثيرة يوجد لديه أثر لهذه الفكرة، بل إنه يعني حتى في كتاباته في الإبداعية عندما ألف الملكان والمتاهتان وهي قصة ضمن كتابه الألف، تجد أنه قد كتب على غرار ألف ليلة وليلة، بحيث إن بعض واضعي ترجمة لهذا الكتاب العربي اللسان، أقصد ألف ليلة وليلة، عندما ترجم لدى بعض الغربيين أدرجوا النص أي نص بورخيس ضمن نصوص ألف ليلة وليلة، وهذا يعني يفيد أننا دائما نواصل على ما عمل الآخرين وأن الضياع لا يكون بتاتا. هنالك تحولات في الكتب، هناك كتب في المكتبة وهي حاضرة يعني مادة ولكنها لا تفعل، فهي ضائعة إلى أن يأتي من يخرجها إلى الوجود. فالضياع فكرة نسبية فقط، هي مجازية أعتبرها إلى حد ما. والأساس هو أن كل ما يؤلف هو تعويض عن نقص، لأننا إذا كتبنا فلكي نضيف إلى المنجز ولكي نقول شيئا لم يقل قبله.
تستأنف الكتابة ذاتها، ربما هذا بالمعنى العام للبشرية، لكن على أرض الواقع أخرت الشعوب المغزوة مئات السنين وربما أكثر في حالة أشبه بحالة الفقد.
هذا السؤال جيد صديقي سائد. صحيح ما قلته بصدد المكتبات وبصدد تاريخها، بحيث إنها تعرضت لحروب قضت على كثير منها، تعرضت للنهب أيضا. لنتذكر أن سفينة محملة بالكتب مغربية كانت سفينة السلطان مغربي بن زيدان نهبت من قبل إسبانيا، وهي الآن تحتل أو تقيم معظم كتبها مخطوطة عند الإسبان في مكتبة الرهبان لايس كوريان قرب مدريد. ربما كان ذلك أيضا، هذا النهب ربما كان في صالحها، لأنها حفظت هناك بطريقة علمية، والآن كثير من الذخائر العربية نعود إليها موجودة هناك مصونة، ولا يضن بها على أهلنا، بحيث أننا يمكن أن نفيد منها. المهم في تصوري هو أن المكتبات لها تاريخ وملاحم. وبالطبع أنا نشرت قبل أيام مقالتين مترجمتين عن مكتبة تومبوكسو في مالي، التي يعني عاشت مؤخرا في السنوات في العقدين الأخيرين محاولات لإحراقها وللقضاء عليها، ولكنها يعني أنقذت بمبادرة شخصية. على أي فيما يخص الكتابة بصفتها استئنافا، فهذه الكتب دائما مثل ما قلت سابقا هي تتيح فرصة لآخرين لكي يكتبوا عنها، ولذلك فالاستئناف أيضا يكون بصيغ عديدة، إما باستلهام العوالم أو بمناقشة تلك الكتب أو بشرحها مثل ما ذكرت في مقال لي حول كتابة الاستئناف. فالأساس هو أننا عندما نجد نصا فتلقائيا نعترف بأن لا شيء من لا شيء، وأنه بالضرورة يكون هناك حضور للماضي في الحاضر. لا يمكن حتى في الأجناس الأدبية، ما كان قديما بصيغة معينة تطور وأصبح رواية. الحكايات كانت حكايات هكذا مشتتة ثم وبصيغ مختلفة، الآن نحن مع رواية. وهكذا دواليك المدارس التي تصنف مدارس في الكتابة هي أيضا خاضعة لهذا الشرط. فكل كتابة هي مطبوعة بالاستمرارية، لأن الفكر البشري مسكون بفكرة العود الأبدي التي تحدث عنها نيتش. كثير من القضايا القديمة نراها الآن في الحاضر بصور أو في صور مختلفة. روميو جولييت تمثل في الأفلام بطرق حديثة، وقس على ذلك في كل الأعمال الأدبية والفنية عموما.
نحن الآن في عصر الإنترنت، أصبح لدينا نسخ إلكترونية من كل كتاب تقريبا. ما التحديات التي قد نواجهها برأيك مزوار في سيرورة الكتابة؟
ها أنت انتقلت من صديقي من الكتاب في صيغته القديمة إلى الصيغة التكنولوجيا الحديثة وهي الصيغة الرقمية، وهذا تحول تعرفه البشرية. فقديما كان الإنسان يكتب في الحجر وفي مواد أخرى بالطبع، كان ذلك انتقالا وثورة حقيقية باكتشافه الكتابة، لأن كل شيء كانت قبل ذلك كانت الذاكرة البشرية تحاول أن تؤرخه وأن تحفره فيها. ظهرت الأوراق، الكتابة الحجرية وفي الخشب في الورق، وظهرت المطبعة مع غوتنبرغ، والآن نحن مع الكتاب الإلكتروني، وهذا فتح كبير يسر المعرفة لكثيرين، جعلنا نحمل مكتبتنا ومكتبة العالم في حاسوب لا غير، ويمكن أن يكون في غيمة افتراضية. هذا شيء لا يمكن أن ننكره. الآن وجود نسخ إلكترونية هي ديمقراطية مثلا في اعتقادي. أنا أحيي الشعوب أمريكا اللاتينية التي تترجم الأعمال الغربية وتوزعها على العالم، تيسرها للعالم، خصوصا الأعمال التي لا حقوق عليها. في نفس الوقت أنا أدافع عن حق الناشرين في أن والمؤلفين كذلك وكل العاملين في الكتب لكي يحصلوا على يعني أرباح ومداخيل من أعمالهم. هذه النسخ الإلكترونية لها أفضل كثيرة علينا، والكتابة فاجأتنا في هذا العقد الأخير أيضا بظهور كتابة رقمية جديدة بنصوص يكتبها أكثر من مؤلف، شيء جديد. هذا أصبحنا نتحدث عن الأدب الرقمي، وهو كتابة مختلفة تماما لم تتعودها البشرية. إذن هناك فتوحات تأتي مع ما هو تكنولوجي، وهكذا يتحقق الاستئناف في هذه الكتابة الرقمية، لأن نصا يبدأه شخص فيواصله ثان وتواصله ثالثة ورابعة ويأتي الخامس، وربما سنصبح مع أدب مختلف تماما في كتاب مع كتب لها أكثر من مؤلف، كتاب واحد له أكثر من مؤلف، كأننا بصدد كتاب جماعي لنص، كتاب جماعي لنص واحد. إذن هناك هذه التجارب التي تدخلها البشرية على المستوى التكنولوجي الرقمي أساسا، هي تجارب ستفاجئنا باستمرار. وكما قلت أصبحنا مع أدب رقمي، وهذه هي سمة هذا العصر الإلكتروني والرقمي الذي أصبحت الكتابة فيه تجسيدا فعليا ومتسارعا لفكرة السيرورة.
العزيز مزوار، أثريتنا بلقائك.
أشكرك كثيرا صديقي سائد على هذه الاستضافة.
شكرا، شكرا جزيلا لك.
شكرا،
مع السلامة. سنقرأ لعبد الفتاح كيريطو. ومرة أخرى في جو من الندم الفكري. هذه المرة سنقرأ في هذه الصفحة المعنونة بي، لهذا نقرأ الأدب الكلاسيكي. ما الفائدة من قراءة القدماء؟ إنهم ليسوا من عالمنا، ينامون بسلام ولا يريدون منا أن نوقظهم، لندع الموتى يدفنون الموتى. قد نتردد برهة في حكمنا ونفترض أن هناك ربما منافع ومزايا يمكن جنيها من مرافقتهم، لكننا سرعان ما نشيح بوجهنا عنهم، ولسان حالنا يقول ينبغي أن نقرأهم، لكننا لا نفعل، يظل الأمر أمنية غامضة. والغريب أننا على الرغم من كوننا لا نقرأهم نتصرف كأننا قرأناهم وندعي معرفة إنتاجهم. شخصيا لم أقرأ الإلياذة، لكنني أعرف محتواها. وبالمناسبة، من يقرأ دون كيخوتي؟ أغلبية الناس لا يعرفونه إلا من خلال رسوم الفنان جوستاف دوري أو عبر ذكر صفحات من كتاب مدرسي. ينطبق هذا على جل المؤلفات التي تنعت بالكلاسيكية. ماذا يعني هذا النعت؟ قدم إيطالو كالفينو 14 تعريفا له، افتتحها بالقول إن الكتاب الكلاسيكي هو الذي يعلن القارئ أنه يعيد قراءته ولا يقول أبدا إنه يقرأه. من المعلوم أن لكل أدب تسلسله الزمني الخاص وتسمية فريدة لمراحله. كمثال بسيط، يطلق على الباحث الفرنسي في أدب القرون الوسطى نعت ميديفيست. هل يمكن إطلاق هذا النعت على باحث مهتم بالنصوص العربية في الفترة نفسها، سواء أكان الباحث عربيا أم غير عربي؟ يبدو لي أن هذا مستبعد، ذلك أن مصطلح القرون الوسطى لا يتلائم مع التاريخ العربي ولا يتوافق مع ما نعرفه من تطور الأدب العربي. لكل أدب تقويمه وتسلسله الهرمي وكلاسيكياته، وحتى عصره الكلاسيكي بالنسبة للفرنسيين كما هو معروف. العصر الكلاسيكي بامتياز هو القرن 17. في الثقافة العربية تبدو الأمور معقدة لأول وهلة. أولا، هل لكلمة كلاسيك ما يعادلها في اللغة العربية؟ يتم استخدامها أحيانا للإشارة إلى الأدب القديم، ينعت بالأدب الكلاسيكي، ولكن غالبا ما يشار إليه بالأدب القديم تمييزا له عن الأدب الحديث. يوجد متخصصون في هذا أو ذاك، كما لو أننا أمام أدبين مختلفين، عالمين متباينين، لكن الواقع أنه عندما يذكر أحدهما فإن الآخر يتبادر إلى الذهن على الفور. في كثير من الحالات يتم الحكم على الأدب العربي القديم من خلال ما جاء بعده من خلال الأدب الحديث، وعلى العكس من ذلك. وكما يشير إيطالو كالفينو، فإن الكتاب الكلاسيكي يجعلنا نحدد أنفسنا بالمقارنة معه وربما بمعارضته. ومهما يكن، فإن من يدرس مؤلفا كلاسيكيا عربيا يكشف حتما عن أصله ومحتده. نعرف توا هل هو عربي أو فرنسي أو أمريكي، مهما كانت اللغة المستعملة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.